إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الصائمين، إن الله سبحانه وتعالى جعل أعظم مزية وخصيصة لهذا الشهر إنزال القرآن. لذلك عندما أراد الله سبحانه وتعالى التعريف بهذا الشهر وبيان أظهر خصيصة فيه، قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وعلاقة القرآن مع شهر رمضان سابقة لعلاقة الصيام مع شهر رمضان، لأن الصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، أما القرآن فقد نزل قبل ذلك بسنوات. لذلك شرف الله سبحانه وتعالى هذا الشهر بإنزال القرآن، وعليه فإن كل من رام الشرف والرفعة والرقي والسؤدد فعليه بصحبة القرآن، وعليه بمعاهدة القرآن. فبقدر قربك من كتاب الله عز وجل تحقق الشرف والرفع والمكانة. قال سبحانه وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، أي فيه شرفكم وفيه عزكم وفيه سؤددكم. وللقرآن والصيام علاقة متينة قوية ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، إذ يقول في الحديث الصحيح: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، فيقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيقول: فيشفعان. وآيات الصيام التي ذكرت في سورة البقرة، لفظ القرآن لم يرد إلا في موضع واحد، هو في هذا الموضع، أي التعريف بشهر رمضان. وفي 25 موضعاً يذكر الله الكتاب في إشارة لأهمية الإقبال على القرآن في هذا الشهر. وما أن يدخل هذا الشهر إلا والناس يقبلون على كتاب الله ويكثرون من الختمات والتلاوة والقراءة، لأن التلاوة والقراءة جعلها الله سبحانه وتعالى هدية ومنحة وأعطية لعباده المؤمنين، ففي كل حرف 10 حسنات، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. ولكن في رمضان فرصة ثمينة قد لا تعوض في ترميم علاقة العبد وتأهيله مع القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى جعل التلاوة وكثرة قراءة القرآن منحة وهدية، ولكن الملك إذا أعطى هدية وأوصى وصية فإن العاقل يهتم ويحرص على الوصية ويقدمها على الهدية، لأن الهدية أمرها مضمون، ولكن الوصية تعزز قوة وارتباط ومدى رضا الملك عن صاحب الوصية. لذلك فإن الوصية في كتاب الله عز وجل الذي من أجلها نزل هي التدبر والعمل، والتلاوة على ما فيها من أجر عظيم هي هدية للعباد، والوصية لها أولوية ومقدمة على الهدية. لذلك هذا الشهر وشهر ترتيب الأولويات في صحبة القرآن وفي علاقة العبد مع القرآن. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين. من هم الذين يرفعهم؟ الذين حققوا الوصف الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في علاقة العبد مع القرآن. وتأملوا لهذه الأحاديث وافتحوا آذان قلوبكم قبل آذان أسماعكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، ولا يأتي بلفظ أو مصطلح أو كلمة إلا لها من مدلولاتها الشيء الكثير. ففي صحيح مسلم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. ما قال لقرائه، وما قال لحفاظه، وما قال لكثرة تلاوته، قال يأتي شفيعاً لأصحابه. والإنسان في هذه الدنيا لديه من المعارف والصحب العدد الكبير، حتى إنه لينسى أسماء بعضهم، ولكن الصاحب هو المصاحب، هو الذي خبرت تاريخه وخصائصه وصفاته ومواقفه، ولك معه ذكريات، وبينك وبينه مودة ومشاعر متبادلة، وإن غاب حزنت لغيابه واشتقت للقائه، وإن أقبل ولقيته فرحت واستبشرت خيرا، لك معه ذكريات. هذا هو الصاحب، أي المصاحب. نقول فلان صاحب المنزل، وصاحب المؤسسة، وصاحب السيارة، وصاحب العقار، لأنه الأكثر صحبة وتعاهدا وعلاقة معه. هكذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون علاقتنا مع القرآن علاقة صحبة. قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ثم قال: اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، وفي رواية: تعلموا الزهراوين. ثم قال: فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان، وفي رواية عند غير مسلم: كأنهما غيابتان، أو كأنهما في رواية مسلم: فرقان من طير صواف. ثم قال: وتأملوا، تحاجان عن أصحابهما. قال: تحاجان عن أصحابهما. لذلك لما تراجع الصحابة في غزوة حنين، أمر النبي عليه الصلاة والسلام عمه العباس بأن ينادي في الجيش حتى يستنفر هممهم. قال: يا أصحاب الشجرة، وقال: يا أصحاب سورة البقرة. قال: يا أصحاب سورة البقرة. وفي الحديث الآخر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام أحمد وأبي داود وابن ماجة بسند صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقال لصاحب القرآن، أي يوم القيامة لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها هذا الفضل لصاحب القرآن. والحديث الثالث، والأحاديث كثيرة، ولكن على سبيل التمثيل إلى الحصر، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وهذا مثل عجيب يضربه النبي عليه الصلاة والسلام في أهمية وفي ضرورة معاهدة القرآن تلاوة وتدبرا ومعرفة وتفسيرا وفهما، والأهم من ذلك كله العمل بكتاب الله عز وجل. لذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم يقول: لقد قرأت القرآن كله، وما يظهر القرآن له من خلق ولا عمل، وما يظهر القرآن له من خلق ولا عمل. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. وبعد، معاشر المسلمين، إن أعظم السعادة في صحبة القرآن، فالسعيد حقيقة هو الذي صحب وتعاهد القرآن. قال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وبمفهوم المخالفة وقياس العكس، أي ما أنزلنا عليك القرآن إلا لتسعد، ولكن لمن؟ قال: إلا تذكرة لمن يخشى. فالقرآن تذكرة، والقرآن عظة، والقرآن هداية، والقرآن عجب، والقرآن نور، والقرآن روح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وحتى يحقق العبد الصحبة المثالية الحقيقية مع كتاب الله عز وجل، لا بد أن يتخلص وأن يتجنب هجر القرآن. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد 5 أنواع من الهجر. النوع الأول: هجر الإصغاء والاستماع والإيمان بالقرآن، وهذا نوع من أنواع الهجر. والنوع الثاني: هجر العمل والوقوف عند حلاله وحرامه في الأصول والفروع. والنوع الثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه. والنوع الرابع: هجر تدبره وتفهمه والتذكر به. والنوع الخامس: هجر الاستشفاء به في أمراض القلوب والأمراض الأخرى. والعجيب أن ابن القيم ما ذكر أن من أنواع الهجر هجر التلاوة، لأن العلماء يقولون: من قرأ القرآن ولم يتدبره فإنه هاجر له، ومن قرأ القرآن وتدبره ولم يعمل بما فيه فإنه هاجر له. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: سيخرج أقوام من أمتي، أي في آخر الزمان، يشربون القرآن كشربهم اللبن. وهذا وصف عجيب، يشربون القرآن أي يسلقونه سلقا. الإنسان إذا شرب اللبن فإنه يمر على لسانه سريعا ولا يستقر ولا يعي شيئا منه. يقول: هكذا يأتي في آخر الزمان من يقرأ القرآن ولا يعرف له معنى، ولا يقف له عند حد، ولا يتدبر، ولا يظهر أثره على أخلاقه وعبادته وسلوكه وتعاملاته. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، ماحل أن يجادل ويدافع عن أصحابه وكذلك يجادل عن غير أصحابه، وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. لذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: تضمن الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم تلا قول الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ويقول الحسن بن علي رضي الله عنهما: إن من كان قبلنا رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار، وقيل لرجل: ما لأراك لا تنام؟ قال: إن عجائب القرآن أطرن نومي، ما أخرج من أعجوبة حتى أدخل في غيرها. ويؤثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه بقي في سورة البقرة 4 سنين. ويذكر عن عمر بن الخطاب أنه ذات ليلة بينما يتفقد أحوال الناس سمع قارئا يقرأ: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، أغشي عليه وأغمي عليه، ومرض شهرا الناس يعودونه ولا يعرفون ما به. ويقول سفيان بن عيينة في هذا المعنى: أي أن الإنسان ينبغي أن يكون له ورد من التلاوة والقراءة والختمة، وكذلك ورد من تحريك القلوب، وكذلك ورد من التفسير ومعرفة المعاني، لأنك تتعامل مع روح وتتعامل مع نور، ولا تتعامل مع كتاب تاريخي أو كتاب جامد تقرأ وتهذ بدون معرفة وبدون تدبر. يقول سفيان بن عيينة: إنما آيات القرآن خزائن، فإذا دخلت خزانة فاجتهد ألا تخرج منها حتى تعرف ما فيها. ألا وصلوا وسلموا على السراج المنير والبشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله شافعاً مشفعاً لنا، اللهم اجعله حجةً لنا لا علينا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أن تحفظ المسجد الأقصى من براثن الغاصبين. اللهم احفظ المسجد الأقصى وجميع مقدسات المسلمين من براثن الغاصبين يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس الصهاينة يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس الصهاينة يا رب العالمين. اللهم احفظ أهله بحفظك، اللهم احفظهم من كيد الكائدين وظلم الظالمين وإجرام المجرمين وتدنيس الصهاينة الملاعين يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بالصلاة في المسجد الأقصى قبل الممات يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.